السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم القتال، وهو كره لكم، أي وهو شاق على النفس شديد عليها. فإذا رأى الشخص أثناء القتال رقابا تتطاير، وأيدي تقطع، وأرجلا تقطع، ورؤوسا تهشم، ثم بعد ذلك توابع ذلك أطفال ييتمون ونساء ترمل، كره ذلك، فهذا أمر شاق. لكن كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فالعدو الصائل يدفع بسبب هذا القتال، فتحفظ البلاد آمنة مطمئنة. وكذلك فإن من قتل يحظى بمنزلة الشهداء، تلك المنزلة التي هي منزلة من أعلى المنازل بعد منزلة الأنبياء والصديقين، فهنالك منزلة الشهداء فضلا عما أعد للشهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، وكذلك يأمن من الفزع الأكبر، وكذلك يأمن من عذاب القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تقعيد عام، فنحن عبيد، نظرنا قاصر، نظرنا ضعيف، لا نعرف المصلحة لنا أين هي، إنما نعرف إجمالا بما أعلمنا الله به أن كل خير لنا في اتباع كتاب ربنا وفي اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما وراء ذلك، فهل في هذا الأمر الذي يحدث لي الآن خير أم ليس فيه خير؟ أمر ذلك عند الله سبحانه، والعلم بذلك عند الله سبحانه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، قد نحب شيئا وهو يحمل لنا كل الشرور، وقد نكره شيئا وهو يحمل لنا كل الخيرات. وهذا المعنى تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل لبيان قصور علمنا، وحتى نحمل أيضا على الرضا بالقضاء. قال تعالى في شأن النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، قد يكره الرجل امرأته لدمامة بها، ولكن جعل الله له فيها خيرا، تعينه على طاعة الله، يرزق منها بالولد الصالح النجيب، تحفظه في نفسه، تذكره بوصل رحمه، فيغنم من وراء ذلك خيرا كثيرا. فليس الجمال هو كل شيء، بل تقوى الله وطاعة الله عز وجل مناط الخير، مناط الخير. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد تأذى الصحابة رضي الله عنهم، بل تأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأذت كذلك أم المؤمنين عائشة، وتأذى المؤمنون بما حدث من أهل الإفك. لكن الله قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الآية. فقوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، دال على نفس المعنى الذي قد ذكر. قد يتأخر زواج فتاة فتحزن، ولكن في ذلك لها كل الخير. الله يعلم الخير، الله يعلم أن الخير لها في ذلك، ومن ثم أخرت إلى ذلك. فصبرها واحتسابها تؤجر عليه وترتفع بذلك درجات، ولعل أمرا ادخر لها حتى تثاب وترتفع درجاتها في عليين. قد يرزق شخص بالبنات ويكره أن يرزق بالبنات، ولكن قال ربنا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فقد رزق نبي الله عليه السلام نوح، رزق بالولد، ونبينا محمد رزق بالبنت. ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وابن نبي الله نوح على نوح السلام كان من الكافرين. فدائما وأبدا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يسعون إذن إلا أن نؤمن بقدر الله الذي قدر، ونعلن عن رضانا بذلك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ كيف يعتدي أصحابك يا رسول الله على قوم في الشهر الحرام؟ فالسائلون أهل الشرك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي كيف أصحابك يقاتلون؟ هل القتال في الشهر الحرام عندك مشروع؟ يسألونك عن الشهر الحرام، والمراد بالشهر الحرام هنا الأشهر الحرم عموما، التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فالأشهر الحرم هي أربعة، والشهر الحرام هنا المراد به الأشهر الحرم عموما. بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. ثم قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. كان القتال محرما في هذه الأشهر، فحصل بعض تجوز من بعض الصحابة على بعض المشركين لبعض العلل في الأشهر الحرم، فسأل المشركون عن الشهر الحرام عن القتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، أي لا يصح القتال في الشهر الحرام، بل القتال في الشهر الحرام أمر عظيم، أمر عظيم لا يحل ولا يجوز، لا يحل ولا يجوز. ففيه إقرار الخصم إذا تكلم بكلمة فيها حق، إذا تكلم بكلمة فيها حق، كما قال فرعون لموسى على نبي الله موسى السلام لما جاءه مرسلا من عند الله بعد طول غياب وبعد طول هروب وطول فرار بعد أن قتل النفس. قال له فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ أي قد ربيناك في بيتنا يا موسى، أطعمناك وسقيناك في بيتنا، تربيت في بيتنا يا موسى، ألم نربك فينا وليدا منذ صغرك وأنت تتربى في بيتنا، تأكل من طعامنا، تشرب من شرابنا، نلبسك الثياب وجميلها، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، أي قتلت نفسا منا ثم هربت، قد فعلت فعلتك التي فعلت، وأنت من الكافرين، أي من الكافرين بنعمنا عليك. فقال موسى عليه السلام، قال موسى عليه صلوات الله وسلامه ومن أنبياء الله نتعلم: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي أنني قتلت هذه النفس قبل أن يوحى إلي، قتلتها قبل أن يوحى إلي أخطأت في ذلك بلا شك. فهنا يقر فرعون على ذلك، لكنه يلتمس لنفسه فيقول فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم يقول موسى عليه السلام إن كنت تمن علي بأنك أطعمتني وسقيتني وربيتني في بيتك وفي دارك، فهذه صحيح أنها فضل ومعروف، لكن أمام ماذا؟ أمام أنك قتلت قبيلتي، قتلت آبائي، قتلت قومي، قتلت عمومتي، ذبحت الأطفال من قبيلتي، استبقيت النساء تمتهنهن وتسخرهن. فقال موسى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فقارن بين الذي صنعته في من إطعامي وشرابي، أطعمتني نعم أطعمتني، سقيتني نعم سقيتني، ربيتني في بيتك نعم ربيتني، لكن ماذا صنعت في آبائي، في أجدادي، في قومي، في إخواني، في عمومتي؟ ذبحت الأطفال، رملت النساء، كذلك عبدت الرجال، أذللتهم وامتهنتهم، سمتهم سوء العذاب، فأية مقارنة هذه؟ فالحاصل أن الشخص يقر لصاحب الحق بالحق الذي هو عليه وبعد ذلك يوجه، فهذا من الإنصاف وهذا من العدل. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو هريرة وقال يا رسول الله إن الشيطان علمني، أو كما قال ما حاصله، إن الشيطان علمه آية الكرسي وقال قرأها عند النوم فلن يزال معك من الله حافظ، فقال عليه الصلاة والسلام صدقك، أي في هذا الباب صدقك، وإلا فهو عموما كذوب، صدقك وهو كذوب. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مثل ذلك أيضا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق حتى من اليهودي الذي جاءه وقال يا محمد إن أصحابك يشركون وينددون، يقولون والكعبة، ويقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا تقولوا والكعبة ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله وحده. الحديث. فينبغي إذن أن نقبل الحق ممن جاءنا به، وأن نقر لصاحب المقولة الحق بالحق الذي جاء به. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أمره عظيم، أمره عظيم، لكن مقابل ماذا؟ إن كان بعض أصحابي قاتلوا في الشهر الحرام، لكن أمام ماذا؟ ما الجرائم التي صنعتموها أنتم يا كفار قريش؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. صحيح أن بعض الصحابة قاتلوا في الشهر الحرام، لكن ما الذي صنعتموه أنتم يا أهل الكفر؟ صددتم الناس عن الإيمان بالله وكفرتم أنتم بالله، فكفرتم وكفرتم الناس وصددتهم عن الإيمان، وأخرجتم أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام، طردتمونا من مكة، أبعدتمونا عنها. كل هذه جرائم أكبر بكثير من مجرد القتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله. فهنالك إذن تفاوت في الذنوب، تفاوت في الجرائم، تفاوت في الأخطاء. قال تعالى والفتنة أكبر من القتل، صرف الناس عن دينهم أكبر من قتلهم. كونك تكفر شخصا أشد إثما من أن تقتله، فقتله يؤول به إلى الجنان، أما كونك قتله يؤول به إلى الجنان إذا كان مسلما، أما تكفيرك له فيؤول به إلى الجحيم، إلى الجحيم التي وفيها خالد لا يموت ولا يحيى. قال تعالى والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل، أي صرف الناس عن دينهم أكبر من تكفيرهم. أكبر من قتلهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا شأن أهل الكفر مع أهل الإسلام، لا يزالون يقاتلونهم حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. فهذا شأن الكفار معنا، يرغبون في تكفيرنا، يرغبون في إضلالنا. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال تعالى: ودوا ما عنتم، أي أحبوا ورغبوا في نزول العنة والمشقة بكم. ودوا ما عنتم، كلها نصوص دالة على أن أهل الكفر يريدون لنا الضلال. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذه رغبة يهود وتلك رغبة النصارى، كلهم يريدون منا الكفر ويريدون لنا الضلال والعياذ بالله. وبإطراد، فأهل العصيان يريدون من أهل الاستقامة والإيمان أن يعصوا ربهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولذا نقل عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: ودت الزانية أن لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود أن لو سرق الناس كلهم. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، يصرفوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الذي يموت على الكفر كل ثواب عمله يذهب. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل أعمالهم الخيرة تذهب سدى، لا ثواب لها ولا أجر لها. لقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له عبد الله بن جدعان، كان يقري الضيف، كان من أهل الجاهلية، كان يقري الضيف، يحن على الأرامل والمساكين، يصل الرحم ونحو ذلك. قالت: هل ذلك نافعه يا رسول الله؟ قال: لا يا عائشة، أو قال يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ذهب ثوابها في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وكلمة في سبيل الله المراد بها لإعلاء كلمة الله. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال جريء إلى آخر ذلك، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثم قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكل ما خامر العقل، كل ما غطى على العقل وجعل صاحبه يتصرف كأنه لا عقل له، فهذا الخمر، الخمر ما خامر العقل، وكل مسكر خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا يسألونك عن الخمر والميسر، الصحابة سألوا رسول الله عن حكم الخمر وعن حكم الميسر. أما الميسر فهو القمار، الميسر هو القمار بكل صوره، القمار بكل صوره، المستحدث منه والذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. سأل الصحابة رسول الله عن حكم الخمر، وأنتم تعلمون أن تحريم الخمر كان على مراتب أو كان على فترات. فأولا كان الخمر مباحا تماما، إذ الله قال في كتابه الكريم: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وبعد ذلك لفت النظر إلى أنه سيأتي في الخمر شيء: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضيق الخناق على الذين أمنوا حتى لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، فلا يقربوا الصلاة إلا وهم بعيدون عن الخمر. ثم بعد يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فتوطئة لتحريم الخمر. ثم بعد ذلك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بيانا شافيا في الخمر، فنزل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمراد بالرجس النجس. هكذا كانت الآية قاضية على الخمر بالتحريم، ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 أصناف: لعن عاصرها ومعتصرها، حاملها والمحمولة إليه، بائعها ومبتاعها. لعن في الخمر 10 أصناف. هنا قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، عن الخمر والقمار، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ما وجه هذه المنافع؟ البائعون يكسبون فيها ويربحون أحيانا، بائعها ومشتريها والمتاجر فيها قد يكسب أحيانا، لكن إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما. فهذا يستدل به على أنه إذا كانت المفاسد أعظم، وهناك مصلحة من المصالح ترجى، ولكن المفاسد أعظم، ندفع المفاسد بما معها من مصالح. فإذا عظم الشر دفع بما معه من الخير، وتلك قاعدة عليها أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قواعد: إذا تزاحمت الأضرار وكنا لزاما سنقع في ضرر، فلنقع حينئذ في الضرر الأخف. إذا كان لزاما أن نقع في ضرر فلنقع في الضرر الأخف. خرقت السفينة إبعادا لها عن المصادرة، قتل الغلام حتى لا يكفر والداه، وهكذا سائر الأمور. تدفع المصيبة الأعظم بارتكاب الضرر الأخف. والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان الإثم أكبر من النفع حرمت الخمر. قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. فهي قاعدة إذن أصلها عدد من العلماء، أن الإثم إذا كان أكبر دفع الأمر بما معه من مصلحة. وفي الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت إحدى نساء النبي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعدك يا شيخ مصطفى، كان حصل معايا موقفين عايز أشرحهم لحضرتك وتحكم عليا بالخطأ أو الصح.
هات إن شاء الله.
أنا كنت في مرة راكب القطار يعني، فأحد الناس يعني راكب جنبي، فبعدين الكمساري عدى وكده، فقلت له يعني بصوت منخفض: حضرتك ليه ما تبلغش الكمساري وتقول له إنك ما دفعتش وكده وتدفع؟ فقال لي: أنت مالك؟ وعنفني، وبعدين أظهر لي بعد كده إن هو عنده كارت مصلحة وإنه يقدر يركب بدون ما يبلغ الكمساري، فأنا بلغته من باب إيه؟ النصيحة يعني. ده أول موقف. ده أول موقف. فالتاني موقف كنت
يعني ماذا تريد؟
يعني أنا هنا لما جيت أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر، هل كده أنا مخطئ؟
لا، مصيب محسن. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بارك الله فيك. السؤال الثاني.
وانا كنت اصلي، فكان احد الناس برضو بجواري كان يعني يبعد عني تماما، فكنت يعني اخليه يقرب مني، لكن هو برضو كان بيبعد برضو. فبعدين كلمته بعد الصلاة، فجيت حتى اسلم عليه، فقال لي: هو مش ممنوع السلام بعد الصلاة؟ وهو برضو مش باين عليه ان هو مثلا يعني ملتزم بالسنة وكده. فقلت له: انت ليه ما بتقربش؟ فقال لي ان انا مريض بمرض التانية، وهو احد يعني الفطريات اللي بيصيب الاطراف من الجسم، وقال لي انا خايف يعني عن الناس المصلين. فهل هنا برضو انا مخطئ ولا مصيب؟
لا، انت في اول الامر وانت تجهل لم تكن مخطئا.
تمام.
لكن التمس له العذر. لكن في امر الحديث الذي هو: كان احدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يفهمنا امرا ان المسافة بين القدمين من اسفل تكون على وجه التقريب كالمسافة بين الكتفين.
تمام.
وذلك حتى يلتصق، حتى يتم الامر، أمر الاجتماع من أسفل ومن أعلى. أعني أنك لا تفتح الأرجل من تحت باتساع، لأنك إذا فتحت الأرجل باتساع بعدت بين منكبك ومنكب صاحبك. بعدت بين منكبك ومنكب صاحبك. لكن أنت تقف في موقفك المعتاد، تحاول جيدا أن تلصق قدمك بقدم صاحبك، إذا تباعد فلا تتبعه، والله أعلم.
طب آخر سؤال يا شيخ.
نعم.
بعدك، ماذا ترد على احد النصارى الذي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اكثر من 4؟ وارجوك يا شيخ ان تهدي نصيحه لطلاب المسلمين في الامتحانات، وجزاكم الله خير.
واياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالرسول عليه السلام جمع بين 9 نسوه، ولكن هذا شيء احله الله له. فنقول: نحن مسلمون، كل ما رخص الله لنا فيه فعلناه، كل ما أمرنا الله به امتثلناه، كل ما رخص الله لنا فيه جاز لنا فعله، كل ما أمرنا الله به امتثلنا أمره، كل ما نهانا عنه ربنا انتهينا عنه. فهذا شيء إجمالي يجابه به كل نصراني وكل ملحد وكل يهودي. فإن قالوا لنا: لماذا تطوفون بالبيت 7 وتصلون 2 خلف المقام؟ لماذا تمسحون أعلى النعل ولا تمسحون أسفلها؟ لماذا تبيتون في مزدلفة؟ لماذا ترمون الجمار؟ لماذا إذا طلقت المرأة 3 لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ لماذا تزوج نبيكم 9؟ كل ذلك الجواب عليه أننا سمعنا لربنا وأطعنا، وأننا قبلنا الشرعة التي شرعها الله لنا، والله أعلم. السلام عليكم.
عفوا يا شيخ، لأن سؤالي خارج عن موضوع الحلقة.
هاتي.
ولكنه ضروري.
هاتي.
ما حكم استعمال آلة لتقويم الأسنان؟ هل هذا يجوز شرعا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن تقويم الأسنان فالأمر فيه: إذا كنت تعودين بأسنانك إلى ما عليه عموم الخلق فلا بأس، أما إذا كان ثم مزيد على هذا فلا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فأخذ البعض من قوله: المتفلجات للحسن، المتفلجات طلبا للحسن، أما إذا كان تداويا ورجوعا إلى ما عليه عموم الخلق فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أهلا بك يا أبي.
بارك الله فيك.
والله أكدت أن أقبل قدميك.
استغفر الله. تفضل هات سؤالك.
أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا
فيه. ادعو لي بالنجاح يا شيخ.
الله يوفقنا وإياكم المسلمين.
ادعو لي أن الله في امتحانات الثانوية.
الله يوفقنا
وإياكم. ونحن وطلاب الأمة الإسلامية بخير.
الله يوفقنا.
ادعو لنا يا شيخ.
بارك الله فيك.
وادعو لأمي بالشفاء وأبي.
الله يشفيك.
ادعو لهم يا شيخ.
الله يشفيك.
والله أنا نحن بأمس الحاجة إلى دعائك.
بارك الله فيك. عفوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع إلى ما كنت بصدده وبشيء من الاستفاضة في مسألة تقويم الأسنان، إذ على شاكلتها أعمال جراحية كثيرة. فمثلا طفل ولد وله 6 أصابع، هل يجوز إزالة الإصبع السادس أم أنه لا يجوز؟ فيرى كثيرون من أهل العلم أنه يجوز ذلك، ولا يكون من تغيير خلق الله عز وجل، بل عود إلى ما عليه عموم الخلق، والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده من تفسير الكتاب العزيز، يقول تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. أخذت قاعدة من ذلك أن المفاسد إذا توردت وكانت أعظم من المصالح دفع الأمر بما فيه من مصلحة. الأمر إذا كان فيه مفسدة ومصلحة، المفسدة أعظم من المصلحة، فحينئذ يدفع الأمر بما فيه من مصلحة، والله أعلم، دفعا للشر الأعظم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة
الله.
تفضلي.
لو سمحت، انا يعني جوزي وفرها يعني واحده اعرفها، يعني جوزها راجل كويس قوي، بس يعني من ناحيه لما تيجي تدي حاجه لاهلها يعني كده بيبقى متضايق وما يرضاش. هي كانت طلبت منه طلب يعني يجيبه لوالدتها وكده، فرفضت. قالت له خلاص انا اجيبه من معايا، هو بيديها مصروف ليها، مصروف ليها هي، من حقها ان هي تجيب الحاجه اللي هي عايزاها مثلا لاهلها او لاي حد من مصروفها دوت، ولا لازم يكون هو موافق ولازم ان هي تقول له؟ ولو عملت كده من غير ما تقول حرام يعني عليها ولا حلال؟ وهل المصروف بتاعها دوت يعني ليها الحريه انها تتصرف فيه من غير ما تقول له ولا ايه؟ مش عارفه يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فالذي يعطيه الزوج لزوجته على قسمين، قسم هذا في كثير من الاحيان، ليس في كل الاحيان، قسم يقول الزوج لزوجته: هذا المال للإنفاق على البيت، تشتري منه ملابس للأطفال، تشتري منه طعاما، ترتبين منه أمر البيت. وأحيانا بعض الأزواج يؤثر زوجته بشيء خاص من المال لها، فيقول لها: هذا المال خاص بك كمصروف شهري، يعطيها 100 200 أكثر أقل، لكنه يقول لا تصرفي فيه، خاص بك. فإذا كان هذا المال خاص بك وتريدين أن تعطي الوالدة منه فلك ذلك، لأنك تملكتي بوهب الزوج لك إياه. أما إذا كانت مصاريف البيت فلا تتصرفي فيها إلا بإذن الزوج، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الشيخ مصطفى بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
أنا كنت بسأل في موضوع هو شائع جدا، أنه يعني حرام مش حلال، اللي هو القرض بفايدة.
طيب.
فهل لضرورة الزواج، لو أنا أخذت قرض لضرورة الزواج ودفعت الفايدة عليه، هل أقسم؟
تأسم، والزواج ليس بالضرورة الملجئة إلى الربا، فالربا قريب من الزنا. والله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولا معنى لأن تقترض من أجل أن تشتري صفرة، كل على الأرض ووفر. لا مانع من أن تشتري غرفة نوم، نام على الحصير، نام على مرتبة على الأرض ولا ترابي، فإن الربا جرم عظيم. بارك الله فيكم. فليست ضرورة ملجئة مجوزة للربا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
نفع الله بك الأمة يا شيخ، ربنا يعزك.
وبك وبك.
معلش بس استفسار يعني.
اتفضل.
طبعا انتشرت في الفترة الأخيرة القنوات الفضائية الكثيرة من الدينية. ربنا كده يجزي القائمين عنها كل خير.
آمين.
ولكن بعض القنوات فضيلة الشيخ تحولت إلى قنوات تجارية. طبعا اللي بتستخدم 0700 والحاجات دي يعني. فعايز إيه حكم الشرع يعني في كده؟
تحولت إلى قنوات تجارية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهنالك القنوات الفضائية كما لا يخفى على إخواني المسلمين والمسلمات قنوات أهلها وأصحابها قد وسع الله عليهم فيفعلون القناة ويقيمونها احتسابا يرجون ثواب الله بذلك، وليس لهم من التجارات شيء، لكن عندهم ثراء ووسع الله عليهم ونعم المال الصالح للعبد الصالح، فهؤلاء لا تثريب عليهم جزاهم الله خيرا وأعمالهم أعمال بر ولا إشكال معهم. لكن الأخ يسأل عن القنوات التي تعلن عن إعلانات حتى يتسنى إيجاد دخل لما تتطلبه القنوات من أعباء، فأقول لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لكن بقيد، وهو ألا يكون هنالك غش في تلك الإعلانات متعمد، لا يكون هناك غش متعمد في تلك الإعلانات. فكثير من الناس على الفضائيات يعني الذين يتابعون الفضائيات يخدعون في السلع التي تعرض أحيانا، ولكن الطيبون من المسؤولين عن الفضائيات يتحرون في كثير من الأحيان أن يكون المعلن صادق اللهجة أمينا في تجاراته، ولكن قد يفوتهم ما يفوت البشر. فجزاك الله خيرا على توجيهك، وينبغي أن يلفت نظر القائمين على القنوات للتعامل مع الأوفياء الصادقين الذي إنهم تجار أمناء، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ كنت عايز أعرف إمتى نصلي سجدة السهو في الصلاة؟ ومرة طفلة كانت سربت يعني على ملابسي وصليت بها صلوات اليوم كله وأنا ناسية، مع العلم إن هي كانت ناشفة، فهل علي إعادة جميع الصلوات دي؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت سألت سؤالين، أولهما متى يسجد للسهو؟ فقل وبالله تعالى التوفيق، إن شئت سجدت قبل التسليم وإن شئت سجدت بعد التسليم. وبهذا جاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا سجد قبل التسليم وأحيانا سجد بعد التسليم. ثم إن من أهل العلم من يقول إذا شككنا أن الصلاة فيها زيادة فنسجد بعد التسليم حتى لا تكون زيادة إلى زيادة، وإن شككنا أن الصلاة فيها نقص فلنسجد قبل التسليم جبرا للنقص. كذا قال البعض وعمدتهم النظر ليس الأثر، والله أعلم. لكن وبعد جمع الأحاديث والآثار الواردة في الباب رأيت أن الأمر واسعا، إن شئت سجدت قبل التسليم وإن شئت سجدت بعد التسليم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أحمد.
لي سؤال، كنت سافرت المؤتمر بالسعودية يعني، وأنا من أهل مصر،
وبعد
بعد ما انتهيت من المؤتمر أردت العمرة،
الحمد لله،
فأحرمت من أضيار عمي، فهل علي دم؟
أحرمت من أضيار علي؟
نعم.
أنت كنت أين في المؤتمر؟
أنا كنت في الرياض.
كنت في الرياض، فاتجهت بطائرة من الرياض إلى المدينة.
ومن المدينة أحرمت من أضيار علي.
نعم نعم، لا بأس، لا بأس.
لكن ما أخدش في الموضوع ده حكم أهل مصر يعني.
لا لا، لأنك إذا كنت في مكان من الأماكن ونويت منه العمرة وأنشأتها منه فهو ميقاتك ميقات أهل هذه البلدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما بين المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا. وكلمة أبيار علي يذكر بعض العلماء أنها من وضع الشيعة، وإلا فاسمها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ذو الحليفة، ليست بأبيار علي. هذا وعن الأخت التي كانت قد سألت عن أن بنتا بالت على ثوبها وجف البول، ولكنها ما ذكرت هذا البول إلا بعد أن صلت عدة صلوات، هل تعيد تلك الصلوات؟ أقول لا تعيدي تلك الصلوات، لا تعيدي تلك الصلوات، فالصلوات صحيحة، ونسيانك أو خطأك لا يبطل الصلاة حينئذ. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة مع أصحابه، ففي أثناء الصلاة نزع نعله، فنزع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأراكم نزعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك نزعت فنزعنا يا رسول الله. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد تكبيرة الإحرام وكان في النعل أذى، لكنه لم يكن يعلم به صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لم يكن يعلم به صلوات الله وسلامه عليه، فلهذا جاز حينئذ بارك الله فيكم، جازت الصلاة على النحو المذكور والوصف المذكور، والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويسموهما أكبر من نفعهما، في شأن الخمر، ويسموهما أكبر من نفعهما. من ثم صيغة القاعدة الشرعية التي مؤداها ما ذكر أن الأمر إذا كان يحمل مفسدة عظيمة وفي ثناياه مصلحة لكنها قليلة، فإنه يدفع بما فيه من مصلحة قليلة، لأن الخمر حرمت مع أن الله قال في شأنها: فيهما اسم كبير ومنافع للناس. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كان هذا في أول الأمر، كان الشخص ينفق الزائد عن حاجته، فالمراد بالعفو هنا، المراد بالعفو الزائد عن الحاجة. كان هذا في أول أمر الإسلام قبل فرض الزكوات، قبل فرض الزكوات كان الشخص ينفق الزائد عن حاجته، ولكن وبعد فرض الزكوات لا إثم عليه من أن يدخر، لا إثم عليه من أن يكتنز ما دام يؤدي زكاة المال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أجتزئ بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ولكم النوايا، اللهم آمين. هذا، وأسأل ربي أن يجازي أصحاب هذه القناة والعاملين فيها خير الجزاء، وأن يجندنا وإياكم أيها السامعين والسامعات وإخواننا أصحاب هذه القنوات لنصرة ديننا. ولقد قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. أقبلوا على كتاب ربكم فتعلموه، وعلى سنة نبيكم فتدارسوها، وأكثروا من ذكر الله عز وجل، وكذا أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سيدي ولد آدم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد مصليا مسلما عليه صلوات الله وسلامه. هذا، وأكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.